بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. المجلس المبارك في المسجد المبارك أن يجمعنا عنده في الفردوس الأعلى، ويا أبنائي هذه الدورة التي أنتم فيها هي في الحقيقة نعمة من الله تعالى عليكم. هذا اصطفاء من الله، الله تعالى اختاركم و وفقكم للاشتراك في هذه الدورة. كم من الشباب من أمثالكم يقضون هذا الوقت في النوم والكسل كما تعرفون، ينامون من الصبح، هذا إذا صلوا صلاة الصبح، إلى الظهر، ويقضون الليل في السهر واللعب، وأنتم أكرمكم الله تعالى بأن تأتوا إلى هذا المركز المبارك، تحفظون القرآن الكريم، تتعلمون ما ينفعكم. فاعلموا أن هذه أولا نعمة من الله عليكم. وإذا أردتم أن تستفيدوا حقا من هذه الدورة، وكل دورة لها شروط في النجاح، شروط في التفوق، الشروط الظاهرة لنا في كل دورة فيها تحفيظ للقرآن أن الذي يحفظ أكثر ويتقن حفظه وتكون تلاوته جميلة ربما يكون في المركز الأول. نعم، هذه أمور مطلوبة، وأنتم تتنافسون على الخير، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لكن من منكم سيكون الأول في هذه الدورة؟ ما أقصد الأول في الدنيا، لا، أقصد الأول عند الله. ربما ما يكون هو الأول في الدورة في المركز الأول يكون هو الأول عند الله، لا، يختلف الأمر. الأول عند الله والمقدم عند الله من ينتفع بالقرآن حقا، لا يحفظه حفظا مجردا ثم لا شيء، لا يعمل ولا يفهم، لا. الأول عند الله والمقدم عند الله في هذه الدورة هو الذي يحفظ القرآن ويخشع قلبه مع القرآن الكريم. ومن هنا جاءت هذه الكلمة في بداية الدورة، نتكلم عن الخشوع، لأن خشوع القلب بالقرآن الكريم في الصلاة وفي غير الصلاة هو في الحقيقة حقيقة إيمانك. تريد أن تعرف درجتك عند الله، كل واحد منا عنده درجة عند الله، هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. هل أنت من الأوائل عند الله ولا من المتأخرين؟ ليست المسألة بالظاهر بالشكل، لا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فهذه المسألة ترجع إلى قلبك، ترجع إلى خشوعك. ولهذا تأمل كيف يقول الله تعالى: قد أفلح المؤمنون. ثم أول صفة للمؤمنين في سورة المؤمنون ماذا؟ كملوا الآية. نعم، الذين هم في صلاتهم خاشعون. هذه حقيقة الإيمان. فالفلاح المطلق، النجاح الدائم، يكون بتحقيق الخشوع في الصلاة. فهذه حقيقة النجاح والفلاح. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله إيش وجلت قلوبهم، تخشع القلوب، توجل، تعظم الله. وإذا تليت عليهم آياته ماذا؟ زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فأنتم جزاكم الله خيرا يعني في هذه الدورة تقضون ساعات طويلة في حفظ القرآن ومراجعته، لكن اسأل نفسك دائما، هل أنا أخشع مع هذه الآيات؟ أزداد إيمانا كلما حفظت شيئا من الآيات؟ طيب الآن أنت تحفظ القرآن أو كثيرا من سور القرآن، هل انتفعت بهذا بالفعل في صلاتك في عبادتك؟ الآن كلنا صلينا صلاة الظهر، كل واحد منا يسأل نفسه كم تقيم درجتك في الصلاة، كم تعطي نفسك في الصلاة؟ كل واحد له درجة، 1 من 10 ولا 2 من 10 ولا 9 من 10. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل لينصرف يعني من صلاته وما كتب له إلا 10 صلاته، يعني ما حصل من الصلاة إلا العشر. العشر يعني كم؟ 1 من 10. ثم قال تسعها، ثمنها، سبوعها، إلى أن قال نصفها، ما حصل درجة كاملة. العشر، وبعض الناس ممكن يحصل النصف، يعني قليل من الذي يحصل على الدرجة الكاملة. طيب لماذا؟ لماذا هذا التفاوت في الصلاة؟ أكبر سبب يرجع إلى ماذا؟ إلى القلب، إلى الخشوع. يعني كنا نصلي صلاة واحدة والحمد لله السنن في الصلاة معروفة، ترفع يديك، تضع اليمنى على اليسرى، يعني في الغالب كثير من الناس يتعلمون السنة ويمتثلون السنة، لكن مشكلتنا في هذا الخشوع. هذا الخشوع الإخوة يا أبنائي هو حقيقة العلم الذي نتعلمه. أنتم جئتم هنا تتعلمون حقيقة هذا العلم بالخشوع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما ينبه الصحابة رضي الله عنهم على هذا المعنى. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره إلى السماء، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى السماء ثم قال هذا أوان اختلاس العلم من الناس حتى لا يقدر منه على شيء. الله أكبر. إيش المعنى؟ يعني يقول هذا الوقت وقت يختلس فيه العلم. يختلس يعني إيش؟ ها؟ يرفع العلم من الناس، يؤخذ العلم من الناس حتى لا يقدر منه على شيء، ما يستطيعون أن يحصلوا شيئا من العلم. طبعا هذا شيء عجيب. استغرب الصحابة رضي الله عنهم، فقال زياد بن لبيد رضي الله عنه، هذا من الأنصار، قال يا رسول الله كيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن؟ فلنقرئنه أبناءنا ونساءنا، كيف يرفع العلم منا ونحن نحفظ القرآن، نحفظ أولادنا القرآن، وما شاء الله حفظت القرآن كثير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك يا زياد، يعني إن كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينة، هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فما يغني عنهم ذلك. يعني يقول اليهود والنصارى عندهم كتبهم، عندهم التوراة والإنجيل، لكن ظلوا ورفع عنهم العلم لأنهم ماذا فعلوا؟ هل عملوا بما في كتبهم أو اتبعوا أهواءهم وشهواتهم؟ وهذا مسألة بالعمل. هذا الحديث سمعه جبير بن نفير رحمه الله عن أبي الدرداء، يقول جبير: فلقيت عبادة بن الصامت رضي الله عنه فحدثته بهذا الحديث، فقال أبو الدرداء أو قال عبادة رضي الله عنه: صدق أبو الدرداء. ثم قال عبادة لجبير: إن شئت لحدثتك بأول علم يرفع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا أوان اختلاس العلم من الناس. يقول عبادة لجبير، يقول: ألا أحدثك بأول علم يرفع؟ ماذا قال؟ من يعرف أول علم يرفع؟ الخشوع. حسنت، قال: الخشوع أول ما يرفع من هذه الأمة، الخشوع. قال: حتى إنك لتدخل المسجد الجامع فلا ترى فيه خاشعا، لا ترى فيه إنسانا خاشعا. نسأل الله العافية. الله، الإخوة، الأمر خطير جدا. يعني قرآن بلا خشوع كانك ما حصلت شيئا، ما حصلت علما. ولذلك صغار الصحابة كانوا يهتمون بتدبر القرآن، خشوع بالقرآن. ألم بعض الناس يظن مسألة الخشوع حق الكبار، لما يكبر الواحد بعدين يعني يخشع في الصلاة ويحاسب نفسه؟ لا، حتى الصغير، أنت إذا عودت نفسك على الخشوع في صلاتك وأنت صغير ستكبر بهذا القلب الخاشع، ستزداد خشوعا يوما بعد يوم. مصعب ابن سعد ابن أبي وقاص، تعرفون سعد ابن أبي وقاص صحابي الجليل رضي الله عنه، هذا ولده مصعب، كان يقرأ القرآن على والده، يسمع على والده، فيقرأ سورة الماعون: أرأيت الذي يكذب بالدين، إلى آخر السورة، الذين هم يراءون ويمنعون، أو قال الذين هم عن صلاتهم ساهون. فقرأ، ما يقرأ هكذا بدون تدبر بدون خشوع. فقال: يا أبتي، أينا لا يسهو في صلاته؟ السورة تتوعد: فويل للمصلين إيش؟ الذين هم عن صلاتهم ساهون. فانتبه هذا الولد صغير، يقول: يا أبتي، وأينا لا يسهو في صلاته؟ الذين هم عن صلاتهم ساهون، نحن كلنا نسهو في صلاتنا، فهل نحن متوعدون بالويل؟ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. شوف كيف هذا يدل على أنه لما يقرأ القرآن، ما يقرأ القرآن قراءة هكذا فقط حفظ بدون تدبر بدون خشوع، لا، يتدبر. فقال: يا بني، ليس كما تقول، وإنما هو تضييع الصلاة عن وقتها. إن الله ما قال الذين هم إيش، قال الذين هم، هل قال في صلاتهم؟ لا، قال الذين هم إيش، عن صلاتهم، يعني يضيعون الصلاة، يتجاوزون الصلاة. الذين هم عن صلاتهم ساهون، تضيع الصلاة عن وقتها. أما السهو في الصلاة فنعم، هذا ينقص من أجر الصلاة، لكن هذه طبيعة بشرية، نحن بشر. حتى عندما نتكلم عن الخشوع، نعم أحيانا تأتي خواطر على الإنسان، يفكر في الألعاب ويصلي. ما حصل لكم هذا؟ طبيعي، لابد يحصل، يفكر في المدرسة، يفكر في البيت، يفكر في الطعام. يمكن الحين ما شاء الله ممكن مجتهدين أنتم في الحفظ من الصباح إلى الظهر، تصلون الظهر تنتظرون الغداء، في وجبة غداء صح؟ نعم. فيمكن واحد في الصلاة خلاص فكر في الغداء جوعان. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام، حتى نحافظ على الخشوع. طبيعي، لكن المطلوب منا أننا إذا دخلنا في الصلاة تكون غالب أفكارنا في الصلاة. نعم، ممكن الذهن يشرد قليلا، لكن تقريبا ما شاء الله 80% 90% من صلاتك أنت حاضر فيها، هذا طيب. فإذن هكذا كان الصغار من الصحابة إذن يحرصون على الخشوع وتدبر القرآن. ولذلك يا شباب أنا أنصحكم أنكم في بداية هذا الطريق، أنتم الآن تطلبون أشرف العلوم القرآن الكريم، اجعل أكبر همك أنك تتعلم القرآن لأجل الله، لأجل أن يخشع قلبك، يكون همك مع حفظ القرآن أن أتدبر القرآن وأن يخشع قلبي بالقرآن. ولذلك تحفظ كل آية، حاول أن تراجع تفسيرها إذا ما فهمت معناها، هناك آيات بل غالب الآيات معانيها واضحة، اختار أي سورة نقرأها، هيا من يختار أي سورة من جزء عما، ها سورة الإخلاص، قل هو الله أحد، واضح معناها ولا غير واضح؟ الله أحد، الواحد في عبادة المعبود وحده، أحد لا شريك له، الله الصمد، شوف هنا الصمد، قل والله ممكن ما أعرف معناها، لكن لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، معناها واضح، عظمة الله، الله ليس له ولد ليس له أب، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يعني لا نظير له ولا مثيل له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لكن ممكن تشكل عليه كلمة واحدة، الصمد، ما تعرف معناها تراجع معناها، الصمد هو الكامل في صفاته في سمعه في بصره في قوته في عظمته، فتصمد إليه المخلوقات بحوائجها، يعني تفتقر إليه كل المخلوقات لكماله وعظمته. وهكذا إذن اجعل لك في بيتك مصحفا مفسرا، التفسير الميسر أو المختصر في تفسير القرآن الكريم، هناك كتب مختصرة في تفسير القرآن، المختصر في تفسير القرآن الكريم مثلا أو التفسير الميسر، تجعله عندك، حفظت في المركز صفحة صفحتين ثلاث صفحات اليوم، تراجع انظر اقرأ تفسيره، ما يأخذ معك ربع ساعة ثلث ساعة وانت تقرأ تفسير هذه الآيات. وإذا أشكل عليك أيضا معنى، اسأل المحفظ اسأل الشيخ، أنا ما فهمت معنى هذه الآية. دائما عود نفسك على أنك ما تحفظ شيئا إلا وتفهم معاني، حتى لو كان فهما إجماليا على الأقل، حتى تنتفع بهذه الآيات إذا سمعتها تؤثر في قلبك. نعم، إذا زلزلت الأرض زلزالها، تخيل كيف الأرض تتزلزل الآن، زلزال في الدنيا لثواني معدودة، كيف المدن تصبح ترابا وأنقاضا، كيف زلزلت الساعة. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، يمكن ما تفهم معنى الآية، انظر إيش أثقال الأرض، إيش هي، ها من يعرف، وأخرجت الأرض أثقالها إيش معناها، ها يعني، نعم أثقالها الموتى الذين في القبور في باطن الأرض، يعني تفكر تقول هكذا سنخرج من قبورنا، بتأثر فيك الآية. لكن واحد يقرأ وأخرجت الأرض أثقالها، والله ما أدري ممكن المعادن ممكن ما إيش أثقالها ما أدري، فما تؤثر في قلبه. لكن إذا تذكرت أنك ستخرج من قبرك ستحاسب نفسك، تقول إذن سأعد لي هذا اليوم. وقال الإنسان الغافل بما كان يعمل في الدنيا، الكافر أو الفاجر، وقال الإنسان ما لها، ليش تتزلزل، يومئذ تحدث أخبارها. إيش معنى يومئذ تحدث أخبارها، كيف يعني، من يفسر لي الآية، يومئذ تحدث أخبارها، يلا شباب يلا من يفسر لي يعني. أحسنت، الأرض، شوف أخونا إيش اسمك خليفة، هل أنت قرأت هذا التفسير ولا بس تفكرت في الآية وجاوبت؟ أنت قريتها قبل ولا بس حين جاوبت من عندك؟ ها؟ لا أقول الصدق عادي يعني قريتها. أحسنت ما شاء الله. شوف يعني جزاك الله خير. يقول أنا كنت أقرأ تفسير الآيات اللي أحفظها فتذكر مباشرة المعنى. لا تقول لا أنا ما بقرأ وما بحفظ. لا، الله تعالى أنعم علينا بهذه العقول، يعني عقل الإنسان يعني فيه قدرات هائلة. فبمجرد أن تقرأ ولو مرة واحدة بإذن الله ستنطبع المعلومة في ذهنك، حتى لو نسيتها لكن لما يأتي وقت استذكار المعلومة سترجع إليك إن شاء الله في الغالب. فيومئذ تحدث أخبارها الأرض تتكلم، يقول فلان كان يصلي علي، فلان كان يحفظ علي القرآن، وفي المقابل فلان كان يسب ويشتم ويسرق ويفعل. هذا سيجعلك تستقيم على طاعة الله. كل ما رأيت الأرض قلها الأرض تشهد لي يوم القيامة. كيف الأرض تتكلم؟ ماذا قال الله تعالى؟ بأن ربك أوحى لها، لأن الله أمرها أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا، جماعات متفرقة، ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. شوف تسوي ولو مثقال ذرة، تقرأ حرفا من كتاب الله فلك كم؟ 10 حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. شوف كيف أنتم في فضل عظيم، لما تراجع لما تحفظ كم ستحصل من الحسنات. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. شوف الآن نحن قرأنا هذه السورة وتفسيرها في دقائق، لكن كم فيها من المعاني التي تؤثر في القلوب، تجعلنا نخشع، تجعلنا نعمل. فهكذا الإخوة اعتنوا بتدبر القرآن. الله تعالى ما أنزل هذا القرآن حتى نحفظ ألفاظه وننسى معانيه، لا، كتاب أنزلناه إليك مبارك، لماذا؟ ليدبروا آياته. شوف هذا المقصد الأول، ليدبروا آياته، بذلك تخشع القلوب، بذلك قال وليتذكر أولو الألباب. مع الخشوع تتذكر، تنتبه من غفلتك، تعمل الصالحات. ولذلك علينا أن نجاهد أنفسنا على الخشوع، خاصة في الصلاة، لأن صح أنت لابد أن تخشع مع القرآن في خارج الصلاة وأنت تحفظ وأنت تقرأ تتأمل معاني القرآن، لكن في الصلاة أنت الآن تقوم أمام الله، لأن هذه الصلاة الإخوة حقيقتها أنك تدخل على الله، تقترب من الله. ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا قام يصلي فإنما يناجي ربه. إيش معنى يناجي ربه؟ ها؟ يكلم الله. طيب المناجاة إيش الفرق بين المناجاة والنداء؟ ها؟ أحسنت، قال يكلم بدون ما أحد يسمع، يعني يكلم قريب، صح؟ بدون ما أحد يسمع لابد يكون قريب، يعني لما يكلم بصوت منخفض يكون قريب منه، أما النداء يكون للبعيد. فالمناجاة كلام القريب، يعني أنت قريب من الله جل وعلا، دخلت على الله. كيف بعد ذلك ما تقبل على الله بقلبك؟ إن الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. الله ينظر إلى قلبك في الصلاة. تخيل واحد ذهب إلى ملك، الملك في الدنيا ما ينظر إلى قلبك، ما يدري إيش اللي يكون في قلبك، لكن ينظر إلى ظاهرك، هل أنت منتبه معه؟ تخيل تدخل على ملك ثم هو يكلمك، بدل أن تكلمه تعطي ظهرك وتكلم خدمه، إيش بيقول عنك الملك؟ إيش بيسوي لك الملك؟ تخيل أنت ذهبت تريد حاجة، بدل أن تكلم الملك أعطيت ظهرك للملك وبدأت تكلم خدمه، أو الذين يجلسون في مجلسه، إيش سيقول؟ ها؟ اسجنوه، اطردوه، هذا ما عنده أدب. هكذا العبد إذا دخل على الله في الصلاة، بدل أن يقبل على الله بقلبه يبدأ يفكر في الدنيا والشهوات والألعاب، هذا ليس من الأدب مع الله. ولذلك علينا أن نحاسب أنفسنا يا الإخوة، كم من صلاة صليناها وما خشعنا فيها؟ كثير، صح ولا لا؟ كن واقعيين. كم من صلاة صليناها مع الإمام، واحد يسألك إيش قرأ الإمام في الصلاة؟ تقول والله ما أدري. طيب وين كنت؟ والله كأني غير موجود في الصلاة، ما أدري ماذا قرأ الإمام. والواحد منا أو بعضنا، نسأل الله يهدينا أجمعين، ممكن واحد لما يصلي سبحان الله ما يحلو له أن يتحرك إلا وهو في الصلاة، يبدأ إيش؟ يعدل لحيته في الصلاة، يبدأ يعدل غترته في الصلاة، يشوف ساعته، يذكر الشيطان يقول لا تعال المحفظة وين؟ ممكن في السيارة في حد بيسرقها، تأكد شوف إيه. وده في الصلاة يشوف ثوبه، يكتشف البقع والوسخ على ثوبه في الصلاة، كل هذا في الصلاة. واللي يفرقع أصابعه هذه حركة معروفة في الصلاة. ها؟ كم نسمع هذا ونرى هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم مرة صلى وكان قد لبس كساء مخططا، واحد من الصحابة اسمه أبو الجهم أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم كساء ثوب عليه خطوط، فصلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، قال فنظر إلى أعلامها نظرة، نظر النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، نظر نظرة فقط إلى الخطوط في الصلاة. بعد الصلاة شوف نظرة واحدة بس، قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي الجهم، خلاص ردوا الهدية، ما أريد هذه الهدية. لكن عشان يطيب خاطره مسكين بيزعل بعدين، قال وأتوني بأنبجانية أبي الجهم. الأنبجانية ثوب سادة ما في خطوط. ليش؟ قال فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. سبحان الله، هذه نظرة واحدة شوف كيف كدرت قلب النبي صلى الله عليه وسلم، قال ألهتني عن صلاتي نظرة واحدة. نحن ماذا نقول إذن في صلاتنا؟ ماذا نقول؟ كم يلتفت القلب يمينا وشمالا. ولذلك دائما علينا من أراد أن يخشع في الصلاة أولا قبل كل شيء عليه أن يدعو الله، يصدق مع الله في الدعاء، يلح على الله في الدعاء، لأن هذه القلوب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. دائما اسأل الله أن يرزقك قلبا سليما خاشعا. ولهذا من يحفظ دعاء في الخشوع، يلا يا شباب اللي يحفظ، احنا نسينا نجيب جوائز معنا، انا اعطيكم اظن احسنت، لكن كان لفظ الحديث اللهم اسالك قلبا سليما ولسانا صادقا، احسنت، قلب سليم قلب خاشع. طيب انا اقول لكم دعاء واحد يكمل، اللهم اني اعوذ بك من علم، يلا من يكمل ارفع يدك. نعم نعم، لا عين العين لا تدمع، هذه الائمه يقولونها يزيدونها في الحديث لكن مو موجوده في الحديث. اللهم اني اسالك اعوذ بك من علم لا ينفع، احسنت، وقلب لا يخشع، كمل، هي اربعه، وإيش؟ أحسنت، قبل الدعاء لا يسمع في شيء، ونفس، أحسنت أحسنت، بارك الله فيك. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. احفظوا هذا الحديث، مرة أخرى من يسمع؟ يلا أربعة سهلة. نعم. أعوذ بك من علم أحسنت بارك الله فيك. وتأملوا كيف النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين العلم الذي لا ينفع والقلب الذي إيش لا يخشع. هذا مثل ما ذكرت لكم أول شيء، علم بدون خشوع لا قيمة له. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع. إذا نستفيد من هذا الحديث أن العلم النافع يثمر خشوع القلب. إنما يخشى الله من عباده العلماء. كلما ازددت علما تزداد خشوعا وخشية. وبعدين إذا خشع القلب، قلبك ما يحب الدنيا، ولهذا قال ونفس إيش لا تشبع. الآن هذه مشكلة اليوم، الشباب والفتيات نفوسهم ما تشبع من الدنيا. وين نتغدى اليوم؟ وين نسهر اليوم؟ وين نلعب اليوم؟ كله يريد يخرج، يريد يلعب، ما يشبع. لكن القلب الذي يخشع خلاص ما يريد الدنيا، لأنه ذاق حلاوة الإيمان، ذاق حلاوة القرب من الله، هذه أحلى من الدنيا وما فيها. يقول أنا لما أجلس أقرأ قرآن أو أصلي أو أتعلم العلم، كل هذه أعظم متعة. الإمام النووي رحمه الله وهو صغير كان الأولاد يجرونه معهم ليلعب، فيبكي يبكي يقول ما أريد ألعب ياكم، أريد أن أقرأ القرآن وأحفظ القرآن. شوف كيف الله تعالى شرح صدره لهذا حتى أصبح إماما عظيما من أمة المسلمين. نفس لا تشبع. والذي يكون قد زهد في الدنيا وراغب في الآخرة هذا يكون قريبا من الله، الله يستجيب دعاء، ولذلك قال ومن دعاء لا يسمع. فإذا اللي يريد أن يخشع عليه أن يدعو الله كثيرا أن الله يصلح قلبه. اللهم ارزقني قلبا سليما، اللهم ارزقني قلبا سليما، قلبا خاشعا، اللهم نعوذك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع. دائما كرر هذا في سجودك. ثم الخشوع الإخوة، ما حقيقة الخشوع؟ معنى الخشوع، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة. إيش معنى خاشعة؟ مطمئنة خاشعة. كمل الآية بتعرف معناها، فإذا أنزلنا عليها الماء إيش اهتزت وربت، يعني نمت بالزرع. إذن معنى الخشوع قبل أن تهتز وتربو خاشعة، يعني إيش ما تهتز، يعني ساكنة سكون. إذن معنى الأول في الخشوع السكون، والمعنى الثاني قال وربت، عكس ربت لا انخفضت، فيها انخفاض تطامن مطمئنة متواضعة، يعني معنى الخضوع والتواضع. إذن حقيقة الخشوع سكون مع خضوع القلب وتواضع القلب. السكون يكون بالجوارح، والخضوع والتواضع لله يكون بالقلب، يكون القلب منكسر مفتقر إلى الله معظم لله. ولذلك من أسباب الخشوع أنك تكون ساكنا في الصلاة، ما تتحرك، يعني ولا حركة ولا التفاتة، لا ببصرك، بصرك إلى موضع سجودك، ثم عندما تقف في الصلاة ما يتحرك منك شيء. هذا يمكننا صغار ما أدري موجود هلين حين الشرطي البريطاني، تعرفون هذا اللي يلبس إيش، الشرطي مال بريطانيا، في واحد شاف شرطي كاب طويل إيش لونه، أسود، يلبس لباس أظن إيش أحمر، كيف يقف هذا الشرطي هذا يقف مثل الصنم، شوفه واقف ما تدري هذا صنم ولا إنسان، يعني ما يتحرك ولا حركة، يعني هكذا طقوس عندهم في ال... يعني تخيل واحد يصلي هكذا بلا التفاتة، هذا السكون في الجوارح يجعلك تشعر أنك حقا تقف أمام رب العالمين، أمام إله عظيم، ذلك ما تتجرأ أن تتحرك ولا حركة، وهذا يؤثر في القلب. لكن إذا واحد كان عادي يعني واقف الصلاة هكذا شوي ميل يمين يسار يتحرك إذا عادي يعني كذا يشعرنا الأمر عادي، لكن إذا كنت ساكن سكونا تاما تشعر بحقا بهيبة في قلبك. ولذلك جاء عن ابن جريج رحمه الله أنه كان إذا صلى كأنه اسطوانة، شوف ما يتحرك. وابن جريج أخذ الصلاة عن عطاء بن أبي رباح، كان عطاء حتى لما كبر في سنه كان يقرأ بالمئين من الآيات في الركعة ولا يتحرك منه شيء، هكذا جاء في الأثر. وعطاء أخذ الصلاة من عبد الله بن الزبير، وكان عبد الله بن الزبير إذا صلى كأنه خشبة، الخشبة ما تتحرك. حتى لما كان يصلي ابن الزبير في حجر الكعبة، ولما حوصر ابن الزبير في الكعبة الحجاج بن يوسف الثقفي يعني حاربه، وكان يرمى بحجر المنجنيق يعني مثل المدفع، وهو يصلي، تخيل واحد يصلي عليه طلقات، يأتي الحجر يأخذ بطرف ثوبه وهو لا يتحرك، تخيل أي خشوع هذا. وأخذ ابن الزبير الصلاة عن أبي بكر، وأبو بكر الصديق جاء في صفته أنه كان رجلا أسيفا يعني رقيق القلب، إذا صلى لا يملك دمعه ولا يلتفت في صلاته، وهكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم. أبو بكر أخذ الصلاة من النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى يكون لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، يعني صوت مثل غليان القدر من الخشوع وهو يقرأ وهو يصلي، هكذا كان السلف رحمهم الله. ثم إذا أردت الخشوع في صلاتك مع السكون عليك أن تخشع خارج صلاتك، إذا خشعت خارج الصلاة ستخشع داخل الصلاة، وإذا ما كنت خاشع خارج الصلاة لن تخشع داخل الصلاة. إيش الدليل؟ الله تعالى قال في سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ثم أول صفة ذكرها ماذا؟ إيش؟ شوف والذين هم عن اللغو معرضون، بعدين قال والذين هم للزكاة فاعلون، مع أن الله في القرآن كثيرا ما يقرن بين الصلاة والزكاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هنا ما قال الذين في صلاتهم خاشعون والذين هم للزكاة فاعلون، لا، فصل بينهما بهذه الفاصلة، كأن هذه الصفة مهمة جدا للخشوع، ما يتحقق الخشوع إلا بها، فكانت لازمة لها. الذين هم في صلاتهم خاشعون، يسأل واحد يقول طيب كيف أخشع في الصلاة؟ الله اختصر لك الطريق، قال والذين هم عن اللغو معرضون، اللغو يعني أي شيء ليس له فائدة من المعاصي من القيل والقال، اللغو، لغو الكلام، لغو النظر، لغو السماع، لغو التفكير، أي شيء ليس له فائدة ابتعد عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء إيش؟ تركوا ما لا يعنيه، أي شيء لا ينفعك في الآخرة ما لا يعنيك عند الله اتركه. تخيل إنسان خارج الصلاة ما يشتغل إلا بما ينفعه، يعني هو يعيش لله، هو يعرف أنه يعيش في الدنيا ليس لأجل الدنيا، عرف حقيقة الدنيا. هذه الحياة الإخوة أو هذه الصفة ما يستطيع أن يمتثلها إلا الذي أراد الآخرة، ولا اليوم حياة الناس كلها لغو، بيلعب بيلهو. ما أنا ما حرم عليكم اللعب واللهو، العبوا لكن بقدر. الواحد يلعب كرة، يلعب ألعاب إلكترونية مباحة ليس فيها موسيقى ولا شيء يخدش الحياة ولا صور محرمة، لا بأس، لكن يكون بقدر. نص ساعة في اليوم يعني لا تزود كثير، هذه فقط يعني تنشط نفسك بس. ومن استرسل في طلب العلم، حفظ القرآن وتدبره والعمل به، سيأتي عليه زمان يقول ما عندي وقت للعب. اليوم هو في بداية الطريق يقول لا أريد ألعب، لكن سيأتي عليك زمان إذا وفقك الله في هذا الطريق، سيأتي عليك زمان تقول أصلا ما عندي وقت ألعب، ما أريد أضيع وقتي. والذين هم عن اللغو معرضون. فإذا عرف المسلم حقيقة هذه الدنيا، أن الدنيا فانية، الدنيا أيام معدودة وتنتهي، غدا الحياة الحقيقية في الجنة يوم القيامة، إذن تستعد أعظم استعداد لتلك الحياة. فاللي يعيش بهذه الحقيقة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أنت غدا ستقف أمام الله، أي شيء عملته لا ينفعك عند الله ستندم عليه، حتى لو كان جائزا مباحا، حتى لو كان لعبا حلالا، لا تقول ضيعت وقتي في هذا بدل أن أذكر ربي، ضيعت وقتي في هذا بدل أن أحفظ القرآن، يا ليتني قدمت لحياتي للآخرة. فإذا الذي يعيش بهذا القلب يعرف حقيقة الدنيا نفانية والآخرة هي الباقية، ما يكون هناك لغو في حياته، ما يكون هناك وقت فراغ قول والله أنا عندي وقت فراغ في الإجازة ما أدري ماذا أفعل. لا، الله ماذا قال؟ فإذا فرغت فانصب. ما في وقت أصلا للفراغ، يعني إذا فرغت من مصالح المسلمين، من الجهاد في سبيل الله، من تعليم الناس الدين، فانصب. يعني ماذا؟ ما معنى فانصب؟ اتعب في العبادة، انصب، قم الليل، احفظ القرآن، اقرأ القرآن، صلي، اذكر الله، فانصب وإلى ربك فارغب. ما في وقت. فالفراغ كما يقولون لمن كان في قلبه فراغ، أما اللي قلبه مشغول بالله وبالآخرة ما يكون عنده وقت فراغ أصلا. فهذا الإنسان إذا عاش هذه الحياة ما يكون عنده لغو، ولذلك دائما يكون خاشع بقلبه. فإذا كان خاشعا خارج الصلاة سيخشع داخل الصلاة. ولذلك أيضا من الأسباب العملية القريبة للخشوع في الصلاة التبكير إلى الصلاة، هذا من الخشوع قبل الصلاة. قلنا الخشوع خارج الصلاة، ويتأكد هذا أن تخشع قبل الصلاة. إذا سمعت المؤذن الله أكبر الله أكبر، من هنا يبدأ الخشوع في الصلاة، ليس من تكبيرة الإحرام، لا، أول ما تسمع المؤذن الأذان إعلام بدخول الوقت. لكن طيب لماذا نحن نكرر وراء المؤذن، نردد وراء المؤذن؟ نعم، لو كان فقط المقصود الإعلام ما في حاجة إلى أن نردد وراء المؤذن، لكن نردد وراء المؤذن حتى إيش؟ حتى إيش؟ تخشع القلوب، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، وهكذا تقوم إلى الصلاة، تترك كل شيء، كل لعب، كل لهو، كل شيء، الله أكبر من كل شيء. ثم تتوضأ، تخرج السيئات من جوارحك، تمشي إلى المسجد بخشوع وفرح أنك أنا سأذهب إلى بيت ربي، تدخل المسجد صلي السنة الراتبة القبلية، تخشع في صلاتك في السنة، ثم تذكر الله، تقرأ القرآن، تدعو الله، كل هذا يهيئ قلبك للخشوع في الصلاة. فإذا دخلت الصلاة قلت الله أكبر ستخشع فيها لأنك استعديت لها. لكن واحد ينشغل يلعب بعد الإقامة باقي وقت وكذا، وفجأة يقيم الصلاة ويذهب مستعجل للمسجد وربما تفوت ركعة وركعتين، هذا يقول الله أكبر وقلبه يلتفت إلى ما كان عليه من اللعب واللهو في حياته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على التبكير إلى الصلاة، قال ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه. التهجير يعني التبكير إلى الصلاة. وإذن عندما تبكر للصلاة هذا من أعظم أسباب الخشوع فيها. ثم الله تعالى يقول في صفة الخاشعين، يقول عن الصلاة وإنها لكبيرة شاقة إلا على الخاشعين، لأن الخاشع يجد لذته وحلاوته في الصلاة، يتمنى لو أن الإمام يطيل. وإنها لكبيرة، الصلاة شاقة إلا على الخاشعين. لماذا؟ كيف خشعوا؟ ماذا قال الله عنهم؟ الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. اللي يستشعر في صلاته أنه يكلم ربه، أنه سيلقى الله، هذا يفرح في صلاته ويخشع فيها. وأنهم إليه راجعون، سيرجع إلى الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل قال يا رسول الله أوصني وأوجز، قال هذا من العلاج أيضا في الخشوع في الصلاة، قال أذكر الموت في صلاتك، أذكر الموت في صلاتك، فإن الرجل إذا ذكر الموت في صلاته لحري أن يحسن صلاته. قل خلاص هذه صلاة مودع، هذه آخر صلاة سأصليها. يقول واحد لا بعيد، هذا الكلام بعيد، هل أنت تعرف متى يأتي الموت؟ هل تضمن نفسك أنك تعيش إلى صلاة العصر؟ وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. كم من إنسان، واحد من الشباب مثلكم تو تخرج من الثانوي وذهب الخدمة الوطنية، رجع من الخدمة بعد يعني شهور، ويعني أمه وأبوه فرحانين، غاب عنهم فترة ما تعودوا أن يغيب عنهم، نام هذا الولد نومه ما في شيء، صاحي سليم بالعكس ما شاء الله جسمه قوي وكل شيء، نام نومه فلم يقم منها. والدي يوقظه لصلاة الفجر، يا ولدي قوم قوم قوم، ما بشوف، ما في نفس، ما في حياة، مات. أذكر حضرنا جنازته، كان الوالد متأثرا جدا يبكي، فأنا ما كنت أدري، فسألت واحد قلت ليش الوالد يعني متأثر بالجنازة؟ صحيح كل واحد يبكي على ولده أو على قريبه، لكن كان بصورة يعني شديدة. فواحد أخبرني هذا الموقف، سبحان الله شوفوا كيف ما يضمن نفسه، صلى صلاة العشاء ما صلى صلاة الفجر، ما تدري. فإذا قلت لنفسك الآن خلاص هذه الصلاة هي آخر صلاة سأصليها، شوف كيف ستخشع فيها، ستتقن صلاتك. لكن في غفلة، الواحد منا في غفلة، وإلا لو تذكر الموت في صلاته، الآن ستأتي صلاة العصر، قل لنفسك جرب وخلاص الآن هذه آخر صلاة في حياتي، شوف كيف ستخشع، تقرأ الفاتحة بخشوع، تقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم بخشوع، تدعو حتى في سجودك يا رب اغفر لي يا رب ارحمني، لكن اللي ما يفكر في الموت وأنه سيلقى ربه وما يدري إيش يقول في الصلاة. وإذا ما خطر على بالك ذكر الموت، على الأقل قل لنفسك هذه الصلاة لن أصليها مرة أخرى، صح ولا لا؟ كل صلاة تصليها هل ستعود ستعيدها مرة ثانية؟ ها؟ ما تعيدها، تأتي صلاة جديدة. فهذه الصلاة صلاة الظهر من تاريخ 24 ذي الحجة سنة 1445، صلاة الظهر هذه ما تتكرر أبدا في حياتك، خلاص لها درجة، لها قيمة عند الله، كتبت ما تتغير. هكذا قل لنفسك قبل أن تدخل الصلاة، قل لنفسك خلاص هذه الصلاة أنا الآن أحاول أن أحسنها وأن أتقنها، لأني لن أصليها مرة أخرى. وإذا سلمت ختم على هذه الصلاة وكان لها درجة عند الله. وهكذا كل صلاة، هذا أيضا يعينك على الخشوع فيها. ثم أنا سامحوني أطلت عليكم لكن لعلي أختم بهذا. ثم الإخوة، الصلاة عبارة عن أقوال وأركان، أقوال وأفعال. الواحد إذا ما تفكر في حقيقة هذه الأقوال والأفعال ما يكون لها قيمة. ليش الله قال يا الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى؟ إيش قال؟ كمل الآية، حتى تعلموا ما تقولون. السكران يصلي، تخيل سكران يصلي، هل يدري ايش يقول وايش يسوي؟ لا، سكران. حتى تعلموا ما تقولون، هذا في بداية تحريم الخمر. طيب الآن بعض الناس سكارى في الصلاة لأن نفس الشيء، ما يدري ما يقول في الصلاة، وسكران ليس بالخمر لكن بالدنيا، باللعب، باللهو، بالشهوات، يفكر. واحد من الشباب أذكر مرة سألني قال لي يا شيخ والله أنا أريد أخشع في الصلاة لكن كل ما صليت أتذكر صورة بنت. استغفر الله، يعني هكذا يقول لي، يقول كل ما صلي والله أتذكر صورة بنت. قلت له ليش؟ قال لي يعني شو أسوي، أنا شفتها وأنا قلبي يتعلق بها وكذا. شوف كيف المعصية تفسد خشوعك في الصلاة إذا عصيت الله، إذا تعلق قلبك بغير الله. شوف الشيطان يأتي يزين هذه المعصية وأنت في صلاتك، يشغلك بها عن الصلاة. فالصلاة إذن عبارة عن أقوال وأفعال. أنت إذا ما أحضرت قلبك مع هذه الأقوال والأفعال ما يكون لها حقيقة. ولذلك شوف من أول شيء، الله أكبر، الله أكبر، هذه لو تأملت فيها والله تجعلك تخشع في الصلاة. الله أكبر من كل شيء، من كل معبود هو المعبود الأكبر، من كل محبوب. أي شيء أحبه، أنا أحب اللعب، أحب الأكلة الفلانية، أحب السهر مع رفقائي، لا، الله أكبر من كل شيء، خلاص ما أفكر في شيء. من كل تفكير، من كل خاطرة، من كل مشكلة، من كل شهوة، من كل رياضة، من كل لعبة، الله أكبر، الله أكبر. وشوف كيف لما ترفع يديك الله أكبر، ترفع يديك، هذا الرفع إيش معناه؟ ها؟ شوف الشرطة إذا مسكوا اللص إيش يفعل الحرامي؟ يستسلم، يرفع يديه، كأنها لغة إشارة عند كل العالم بكل لغة، استسلام. هذا ذكر أهل العلم، قال هذا استسلام لله، الله أكبر. عندما تدخل في الصلاة بهذا القلب، كل حركة تسويها تفكر فيها. طيب تضع اليمنى على اليسرى. الإمام أحمد سئل عن وضع اليمنى على اليسرى فقال إيش؟ ذل بين يدي عزيز، أنك تتذلل تتواضع لله، ما تقف هكذا شامخا برأسك وتنظر إلى موضع سجودك. طيب عندما بعد دعاء الاستفتاح والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم تقرأ سورة الفاتحة، عندما تتذكر فقط حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الله في حديث القدسي، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين يقول الله ماذا؟ حمدني عبدي. إذا قال الرحمن الرحيم يقول الله أثنى علي عبدي. تخيل اللي يخشع في الصلاة هكذا يقرأ الفاتحة، ما قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد، هكذا لا. حتى في الصلاة السرية، ليش الصلاة فيها جهر وسر؟ حتى يكون لك فرصة أنت تناجي ربك. الحمد لله يا رب العالمين، تسكت هكذا سكتة خفيفة كأنك تسمع جواب الله، حمدني عبدي، الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين مجدني عبدي، أو قال فوض إلي عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا بيني وبين عبدي، اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر الآية، هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. الله أكبر، تخيل الله يكلمك. هذا كلام حقيقي للإخوة. بعض الناس يظن أن هذا فقط يعني أمر من باب الترغيب فقط في الخشوع، لا، هذا كلام حقيقي من الله. الله يكلم كل واحد منا عندما يقرأ سورة الفاتحة في الصلاة. تقول كيف الله يتكلم مع ملايين في نفس الوقت؟ كيف هذا؟ إيش الجواب؟ نعم، ليس كمثله شيء، الله على كل شيء قدير، ما نقيس قدرتنا بقدرة الله تعالى أبدا. فإذن هذا شيء عظيم. فقط لو تتذكر هذا الحديث في كل مرة تقرأ فيها الفاتحة ستتغير صلاتك. ثم عندما تركع شوف كيف تحني ظهرك، هذا يعني قوام جسمك يقوم على الظهر، تحنيه وأنت قائم لله، هذا فيه تعظيم. لذلك تقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، تفكر في عظمة الله العظيم، هو المعبود العظيم، لا أعبد إلا الله، هو المحبوب العظيم، لا أحب إلا الله، ما يتعلق قلبي إلا بالله العظيم، في رحمته، رحمته وسعت كل شيء، العظيم في علمه، يعلم كل شيء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، العظيم إلى آخره، معاني العظمة كثيرة. وهكذا إذا سجدت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، تشعر بقربك من الله، سبحان ربي الأعلى على العرش استوى فوق السماوات العلى، هكذا تتفكر في عظمة الله وهو قريب منك، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فتكلم الله، تناجي بما في قلبك، تدعو الله. هكذا شوف كيف جمال الصلاة، في بداية أنت قائم تعظيما لله، ثم بعد أن تقوم وتركع وتسجد، تقوم تركع تسجد، في آخر الصلاة في جلسة التحيات تجلس، كأن الله يقول لك استرح يا عبدي، اجلس بين يدي. مثل واحد دخل على ملك، من الأدب أن يقوم أولا، ما يجلس، صح ولا لا؟ يقوم يكلم الملك يثني عليه، بعدين الملك يقول له اجلس، هكذا يجلسك الله بين يديه. شوف عندما تتفكر في هذه الجلسة أن هذا كرامة، هذه كرامة من الله لك، الله أجلسك بين يديه وقال لك حيني، التحيات لله، تثني على ربك، تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وتتخير من الدعاء ما تشاء، ثم تسلم على الحاضرين والغائبين، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. ما أجملها من صلاة افتتحت بتكبير الله واختتمت بالإحسان إلى عباد الله، كأنك حتى في سلامك تخشع. الآن أنا أذكر مرة في كتب واحد من علماء الحنفية في الفقه قال الناس ما ينوون شيئا في السلام، بالفعل يقول الآن يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هذه الشيطان يختلسها منا. لماذا؟ لأن خلاص آخر شيء في الصلاة تريد أن تخرج، فما يكون في قلبك وأنت تسلم إلا أنك تسلم حتى تخرج، فيضيع عليك الخشوع في السلام. لا، السلام عليكم ورحمة الله، يكون قلبك مليء بالحب لإخوانك أن الله يسلمهم من المعاصي والشرور والأمراض والآفات، السلام عليكم ورحمة الله، من الحاضرين والغائبين كل المسلمين، بل السلام عليكم ورحمة الله، يسلم يعني على الملائكة، على الجن، على الإنس، أن يسلمهم الله تعالى من الشرور والمعاصي، السلام عليكم ورحمة الله. تتأمل هكذا إذا صليت بقلب خاشع في كل عمل في كل قول كيف ستكون صلاتك. نسأل الله تعالى أن يرزقنا قلوبا خاشعة وألسنة صادقة. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، من نفس لا تشبع، من دعاء لا يسمع. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. وأسأل الله تعالى أن يبارك لكم في هذه الدورة المباركة، وأن يجعلكم من أهله. أهل الله هم أهل القرآن، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته من خلقه. فأسأل الله تعالى أن يبارك لكم في القرآن الكريم، يعينكم على تدبر القرآن وحفظه والعمل به والقيام به في الليل والنهار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قارئ القرآن إذا قام به في الليل والنهار حفظه، وإن لم يقم به نسيه. صلوا بالآيات التي تحفظونها في صلواتكم، في صلاة الضحى، في صلاة الليل، في السنن الرواتب. صلوا بهذه الآيات التي تحفظونها، اخشعوا معها وأنتم تتلونها. نسأل الله تعالى، أسأل الله أن يبارك لكم في هذه الدورة وأن يجعلكم من أهل القرآن. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا أجمعين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.